بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهنا علامة من العلامات الكبرى للساعة بعد ذكر علامة طلوع الشمس من مغربها، ألا وهي خروج الدابة. الدابة التي تسمى بدابة الأرض، وأضيفت الدابة إلى الأرض لأنها تخرج منها، وما معنى الدابة؟ الدابة لها معنى في اللغة ومعنى في الشرع. أما في اللغة فالدال والباء أصل واحد صحيح يدل على حركة الأرض أو حركة في الأرض أخف من المشي، يقال دب يدب دبيبا، وكل ما مشى على الأرض فهو دابة. قال الله تعالى: والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء. ويقول سبحانه وتعالى: وبث فيهما من كل دابة. وقال سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال جل وعلا: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. وقال سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فهذه النصوص من القرآن الكريم تدل على أن الدابة تطلق على كل ما دب على الأرض ومشى عليها، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح أو في الشرع فهي دابة تخرج من الأرض في آخر الزمان، تكلم الناس وتسميهم أو تسمهم مؤمنا وكافرا، وذلك عند فساد الناس وتركهم أوامر الله عز وجل. هذه الدابة التي ستكون في آخر الزمان. ما الأدلة على ثبوت خروجها، أنها تخرج في آخر الزمان؟ الأدلة على ثبوت خروجها من القرآن والسنة، وعلى ذلك الإجماع. أما من القرآن فقوله سبحانه وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ففي هذه الآية ذكر الله عز وجل خروج الدابة، وأن ذلك سيكون عند فساد الناس وتبديلهم الدين الحق، يخرج الله عز وجل لهم هذه الدابة من الأرض تكلمهم. وسيأتي بيان أوصاف هذه الدابة بما ورد في القرآن والسنة دون النظر إلى ما ضعف في هذا من الأخبار والآثار. وفي هذه الآية ما يدل على أن هذه الدابة التي ذكرها الله في هذه الآية ستخرج في مستقبل الزمان. ففي قوله وإذا إذا هنا في لغة العرب تدل على ما يستقبل من الزمان. قال وإذا وقع، ووقع هنا بمعنى وجب، أي وقع على الناس القول الذي حتمه الله وفرض وقته. والقول، ما المراد بالقول هنا إذا وقع القول؟ لأهل التفسير أقوال في ذلك، وأقوالهم هي معاني متقاربة وليست متضاربة. أما القول الأول فما قاله قتادة: وجب الغضب عليهم. وجب إذا وقع القول عليهم، أي وجب الغضب عليهم. والقول الثاني وهو قول مجاهد: وقع القول عليهم، أي حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون. القول الثالث: حق عليهم العذاب. والقول الرابع: وجب السخط عليهم. والقول الخامس: أن المراد بالقول ما نطق به القرآن من مجيء الساعة وما فيها من الأهوال العظيمة التي كان الناس يستعجلونها. وهذه المعاني متقاربة، ففي هذا الزمن تحدث هذه الأمور العظيمة، يحق العذاب على كفار ذلك الزمان، لأن الله عز وجل سيأذن بخلاص المؤمنين في ذلك الزمن، وهو زمن وقع القول بأن الناس لا يؤمنون، لأن الشمس قد طلعت من المغرب، لا يؤمنون، لا يوقنون بالنسبة لما حصل لهم، وهو أيضا يدل على مجيء الساعة. ومتى يكون ذلك؟ هنا ذكر ابن الجوزي رحمه الله وغيره أن ذلك يكون إذا حدثت الأمور العظيمة في جانب الدين. أولا: إذا لم يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر تخرج الدابة، كما ذكر ذلك عن عبد الله بن عمر وأبي سعيد. الأمر الثاني: إذا لم يرج صلاحهم، وهذا محكي عن أبي سليمان الدمشقي، وهو معنى قول أبي العالية، وإليه الإشارة بقول الله عز وجل: إذا وقع القول عليهم. عليهم هذه إشارة إلى أن هؤلاء القوم الذين تخرج عليهم الدابة ابتداء لا خير فيهم، لا يرجى صلاحهم، فهم على الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث: إذا مات العلماء وذهب العلم، وهذا مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. هذه الأمور إذا حدثت، وهي ستحدث في ذلك الزمن، يخرج الله سبحانه وتعالى هذه الدابة. هذا إثبات لخروجها من القرآن. وأما من السنة فقد وردت عدة أدلة في ذلك، فمنها حديث حذيفة ابن أسيد، وهو الأصل في هذا الباب كما في صحيح الإمام مسلم، أنها لا تكون الساعة حتى تروا أو حتى تكون عشر آيات، وذكر منها خروج دابة الأرض. الحديث الثاني حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا، وذكر منها خروج الدابة أو خروج الدابة. الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمرو كما في صحيح الإمام مسلم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة. فهذه النصوص صريحة على أن الدابة ستخرج، وأنها من أمارات الساعة الكبرى، وعلامة كبيرة من العلامات الكبرى للساعة. وأما الإجماع فقد انعقد على ما جاء في القرآن والسنة من ذكر الدابة أنها ستخرج في آخر الزمان، نسأل الله العافية والسلامة. وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا السابق معنى الدابة التي ذكرت في القرآن وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن هذه الدابة تخرج من الأرض في آخر الزمان تكلم الناس وتسيمهم مؤمنا وكافرا عند فساد الناس وتركهم أوامر الله عز وجل. وذكرنا الأدلة على خروج هذه الدابة في المستقبل وفي آخر الزمان من القرآن ومن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، في قول الله عز وجل: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وبقي أن نذكر بعضا من صفات هذه الدابة. أولا من صفات هذه الدابة أنها دابة، ومن أي الدواب هي؟ من أي الدواب هذه الدابة؟ ذكرت أقوال كثيرة في تعيين هذه الدابة، فمن تلك الأقوال أن هذه الدابة هي فصيل ناقة صالح عليه السلام، وقد ذكر من أخبار هذا الفصيل الذي هو ابن الناقة العظيمة أنه لما عقرت أمه انطلق هائما باكيا حزينا خائفا وجلا، فانفتح له حجر فدخل في جوفه. وهذا لم يأتي عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما هو من الأخبار الإسرائيلية. وزاد على تأكيد أن الدابة هي فصيل ذلك الفصيل ابن ناقة صالح عليه السلام أنه ورد حديث قال: ولم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام. قالوا ترغو، الرغاء لا يكون إلا للإبل، ولكن هذا الحديث ليس بصحيح كما بين أئمة الحديث. وإن كان قد صحح بعضهم هذا القول أنه ابن ناقة صالح كالقرطبي رحمه الله، ولكن يقال: أين الدليل على ذلك؟ أين الدليل الصحيح على أن الدابة هي ابن الناقة؟ ولو كان الأمر كذلك لذكر الله عز وجل أنها ابن الناقة، ابن ناقة صالح، ولكن ظاهر الآية الكريمة على أنها ليست كذلك. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، فليس لابن الناقة ذكر لا في أول أو ابتداء الآية ولا في انتهائها. القول الثاني أن الدابة هذه هي الجساسة، وهذه الأقوال نذكرها لأن بعضها قد انتشر في الأذهان، نذكرها من أجل أن يتبين المسلم ما هو الصحيح، أهذا القول صحيح أم ليس بصحيح. القول الثاني أنها الجساسة، والجساسة ورد ذكرها في حديث الدجال، وسميت جساسة لأنها تجس الأخبار للدجال، فذكر في شأنها أنها دابة أهلب كثير الشعر، لا يعرف قبله من دبره، كثيرة الشعر حتى إنه لا يعرف قبيلها من دبيرها. فقال بعضهم إذن لعلها هي الجساسة، وهذا ليس بصحيح، فهي ليست الجساسة التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنها كما في حديث تميم ابن أوس. ولذلك ورد في أوصاف هذه الناقة ما يخالف وصف الجساسة بهذا الخبر. من أوصاف الناقة أنها توبخ الكفار وتعنفهم، بخلاف الجساسة فإنها مجرد جس خبر لهؤلاء للدجال من أي إنسي أتى عليها، وهذا ينفي القول بأنها الجساسة. زد على ذلك أنه لم يأتي التصريح بأن الدابة هي الجساسة لا في قرآن ولا في سنة. القول الثالث أنها الثعبان المشرف على جدار الكعبة، ثعبان المشرف على جدار الكعبة اقتلعتها العقاب حين أرادت قريش في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو قبل ذلك، أي قبل بعثته، أرادت أن تبني الكعبة، فحصل أن ظهر على جدار الكعبة ثعبانا، أتت العقاب فاقتلعت ذلك. فقال بعضهم لعلها هي، وهذا إنما هو تقول بلا دليل ولا برهان، فليس على ذلك دليل من القرآن أو من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الدابة هي ذلك الثعبان الذي حصل في حال بناء قريش للكعبة. هذا من الأقوال الضعيفة. القول الرابع أن بعضهم يقول إن الدابة إنسان متكلم مناظر يناظر أهل الباطل وأهل الكفر ويجادلهم ويقطع حججهم، وهذا القول ليس بصحيح، فلو كان إنسانا لذكر الله سبحانه وتعالى أنه إنسان، وما دام أن المسألة مسألة مناظرة وقطع حجج الخصوم من أهل الباطل والكفر فإن هذا يكفي أن يعلم لا يظهر فيه أنها آية من الآيات التي هي غير مألوفة، وقد عظم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرها كما عظم الله سبحانه وتعالى أمر هذه الدابة، ولو كانت إنسانا لصريح بذلك، ولو كان على هذا المستوى من العلم والحجة لوصف بأنه عالم، لكن هذا القول صار ضعيفا ليس بشيء. القول الخامس أن هذه، قالها بعض الناس، أن هذه الدابة هي الجراثيم الخطيرة التي إذا دخلت في الإنسان فتكت به، وهذا قول غريب جدا حدث من بعض المتأخرين أنه ادعى أنها كذلك وليس الأمر كذلك، ولم يدل الدليل على ذلك، ولو كان الأمر كذلك لا ذكر الله سبحانه وتعالى أنها من الجراثيم، ولا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد كانت الجراثيم في ذلك الزمن. وزد على ذلك أن للدابة أوصاف سيأتي ذكرها، لم يأتي ذكرها في شيء من الجراثيم الصغيرة التي لا ترى بالعين المجردة كما يقال. والدابة توصف بأنها دابة إذا كانت توصف بالعين المجردة، أي ترى بالعين المجردة، وهذا الوصف ليس بقائم وليس بصحيح. إذن ما هو الصحيح فيها؟ الصحيح أن هذه دابة الله أعلم بشكلها وبتعيينها، الله أعلم بذلك، ولكنها ستظهر بصورة يظهر للناس أنها آية عظيمة وبينة تدل على قرب الساعة ونهاية الدنيا. أما كونها أن يقال هي كذا وهي كذا، فهذه أقوال ليس عليها دليل، فلا يعتمد عليها ولا يعول عليها. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في الدرس السابق بعض صفات الدابة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديثه الصحيحة، وأنها تخرج في آخر الزمان، وذكرنا أن من أوصافها أنها دابة، ومن أي الدواب به هذا لم يرد تعيينه في حديث أو في آية من القرآن أو السنة، وذكرنا تلك الأقوال التي ذكرت في هذا. ونذكر بعض الأوصاف التي ذكرت في الأخبار الإسرائيلية وغيرها، وهي من الأخبار غير الصحيحة بل الباطلة والكاذبة. من هذه الأوصاف ما ذكر أن رأسها يبلغ عنان السماء، وأن فيها من كل لون، وما بين قرنيها فرسخ للراكب، أي مسافة فرسخ، مسافة بعيدة. وذكر أيضا من هذه الأوصاف أن وجهها وجه رجل، وأن سائر خلقها كخلق الطير، وهذه من الأوصاف التي لم يدل عليها دليل. ومن الأوصاف الباطلة أيضا ما ذكر أن رأسها رأس الثور، وعينها أو عينها عين خنزير، وأن أذنها أذن فيل، وأن قرنها قرن إبل، وأن عنقها عنق نعامة، وأن صدرها صدر أسد، وأن لونها لون نمر، وأن خاصرتها خاصرة هر، وأن ذنبها ذنب تيس، وأن قوائمها قوائم بعير، بين كل مفصلين 12 ذراعا بذراع آدم عليه السلام، وأن صوتها صوت حمار. هذه الأوصاف
كلها ليست بصحيحة بل هي من الأخبار الباطلة، وورد من في الأحاديث الضعيفة أنها تخرج ومعها خاتم سليمان وعصا موسى، فتجلو وجه المؤمن بالعصا. هذا أيضا لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وما أحسن ما قاله المفسر العلامة المفسر السعدي رحمه الله حين قال في تفسيره: لم يذكر الله ورسوله كيفية هذه الدابة، وإنما ذكر أثرها والمقصود منها، وأنها من آيات الله تكلم الناس كلاما خارقا للعادة حين يقع القول على الناس وحين يمترون بآيات الله، فتكون حجة وبرهانا للمؤمنين وحجة على المعاندين. هذا كلام حسن، بحيث لا يظل ذهنك واقفا على هذه الأوصاف التي وردت والكيفيات التي ذكرت، فإنها ليست بصحيحة فلا تعول عليها. والذي يهمك أن تنظر في أثرها وأن تنظر الواجب تجاه هذه الآية. الوصف الثاني من أوصاف هذه الدابة أنها تخرج من الأرض وليست من السماء، لأن الله عز وجل قال: أخرجنا لهم دابة من الأرض، فلا تنزل هذه الدابة من السماء، بل إن الله عز وجل يبعثها ويرسلها من الأرض نفسها. الوصف الثالث من أوصاف هذه الدابة أنها تتكلم، تكلم الناس بكلام واضح بين يفهمونه ويعقلونه، وذلك لأن الله عز وجل قال عنها: أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. وما المراد بالتكليم؟ هنا ذكر أهل العلم قولين أو معنيين في التكليم. الأول أن المراد أنها تكلمهم كلاما واضحا وتخاطبهم مخاطبة صريحة ليس فيها غموض ولا خفاء، لذلك يتعجبون من هذا الأمر، فتصير آية من الآيات، لأن الله عز وجل قال أن الناس كانوا تكلمهم، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، إشارة إلى أنها آية عجيبة وعظيمة. هذه الدابة تكلم الناس. والمعنى الثاني أنها تجرحهم، أي أنها تسم، تضع وسما على الناس، على الأشخاص تضع وسما. لذلك وردت قراءة غير متواترة: تكلمهم، والكلم هو الجرح، تكلمهم أي تجرحهم، بمعنى أنها تسمهم وسما. وسيأتي معنا أن هذا من أعمال الدابة، أنها تسم الناس، وسيأتي معنى الوسم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كلا تفعل، أي أن هذه الدابة تكلم وتكلم، تكلم الناس أي تخاطبهم مخاطبة، وأيضا تسمهم، تضع على الناس وسما وعلامة. قال ابن عباس: كلا تفعل، أي تفعل هذا وتفعل هذا، فهي من أعمالها. قال الحافظ ابن كثير معلقا على هذا القول الأخير أنها تفعل الفعلين، قال: وهو قول حسن ولا منافاة، والله أعلم. أي أنه لا منافاة بين الوصفين، أنها تكلم وأنها تكلم وتجرح. وما هو الكلام؟ ما هو الكلام الذي تخاطب الناس به؟ ما هو الكلام الذي تخاطب الناس به؟ هنا ذكر أهل العلم أن الكلام الذي تخاطبهم يحتمل ثلاثة معاني. المعنى الأول أنها تقول: إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، تتكلم، فهذا من كلامها ومن خطابها. قال الله سبحانه وتعالى: أخرجنا لهم دابة، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذا كما قال أهل العلم على قراءة فتح همزة إن، على قراءة فتح همزة إن، لأنه وردت قراءتان في قوله إن الناس ووردت أن الناس، وكلا القراءتين من المتواتر. وأما على قراءة الكسر تكلمهم إن الناس، تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ذكروا أنه يحتمل المعنيين الأخيرين، أنها تكلمهم ببطلان الأديان سوى دين الإسلام، تكلمهم أن ما سوى الإسلام فهو باطل، وأن الدين الحق هو الإسلام، فمن كان مسلما حقا فهذا هو الذي ينجو بإذن الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني أنها تكلمهم بما يسوءهم، تكلمهم بما يسوءهم، فتكلم المؤمن بما فيه الخير، وتكلم ذلك المشرك أو المجرم أو الكافر أو المنافق بما يسوءه، بما يسوءه. هذا من صفات الدابة. وقول الله سبحانه وتعالى أن الناس، المراد بالناس جميع الناس، جميع الناس على وجه العموم. وهذا الوصف وصف للأغلب في ذلك الزمان، أن الغالب في ذلك الزمان أن الناس لا يوقنون بآيات الله ولا يؤمنون بها، فالله عز وجل يخرج هذه الدابة تقريرا لهذه الآيات وتأكيدا عليها. وذكر أن المراد بالناس هم الكفار، وقيل هم كفار مكة، ولكن الأول هو الأولى والأظهر أنه عموم الناس، تتكلم مع الناس بهذا القول وبنحوه، وهذا يدل على خطورة الأمر. وليس بغريب أن ترى دابة تتكلم، ليس بعجيب، وإن كان قد تعجب أناس، لكن هذه الآية ستكون أعجب ما يكون. هي ليست كلاما أو كلمات وتتوقف، إنها تسير هنا وهناك وتتكلم كلاما واضحا بينا، وهذا يدعونا إلى الإيمان واليقين بما أخبر الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا ذكر صفات الدابة التي تخرج من الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان، فما هو عمل هذه الدابة؟ لهذه الدابة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن عمل تقوم به، ألا وهو أنها تسم الناس. تسم الناس، والوسم مأخوذ من السمة وهي العلامة، العلامة والأثر، فمادة وسم أصل واحد يدل على أثر ومعلم. يقال وسمه يسمه إذا أثر فيه بكي، إذا أثر فيه بكي. ومنه الحديث كان يسم إبل الصدقة، أي يعلم عليها بالكي، يضع عليها علامة هكذا أو هكذا أو هكذا، تكون بالكي، تكون تلك العلامة ظاهرة بالكي. ودليل هذا الوسم أن الدابة تقوم بعمل الوسم للناس ما أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، فتسم الناس على خراطيمهم، ثم يغمرون، وفي رواية يعمرون أو يعمرون فيكم، حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: من أحد المخطمين. هذا الحديث ظاهر بين في أن من أعمال الدابة، من أعمال الدابة أنها تسم الناس في خراطيمهم، والخراطيم جمع خرطوم وهو الأنف، وقيل مقدم الأنف، بمعنى أنها تضع علامة في مقدم الأنف أو في الأنف نفسه متصلا إلى خده، تكون علامة ظاهرة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يغمرون، معنى يغمرون أي يكثرون، يكثر هؤلاء الذين يخطمون حتى يصير أو تصير هذه العلامة مثل الخطام لهم، وهي كلمة مأخوذة من الغمرة، يغمرون من الغمرة، والغمرة هي الزحمة من الناس، وغمرة الناس أي جماعتهم ولفيفهم وزحمتهم، يقال لها غمرة. وأما يعمرون كما ورد في بعض الروايات، أي أنه تطول أعمارهم وهم على ذلك الوصف أو على تلك السمة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يكثرون في الناس، فيقول من اشترى البعير: ممن اشتريته؟ فيقول: من أحد المخطمين، أي من أحد الموسومين. وهذا الوسم كما سيأتي معنا أنه وسم على الكفار، وسم على الكفار، وهنا عبر بالخطام، وأصل هذه الكلمة كلمة الخطام من خطمت البعير إذا كويته، خطما من الأنف إلى أحد خديه، فيسمى هذا خطاما في لغة العرب، وهو عمل العرب في الزمن القديم، أنهم كانوا يضعون للإبل علامة هي كالخطام لها، وذلك يكون بالكي، أي أنها تؤثر في أنفه بحيث تظهر هذه السمة وهذه العلامة.
أما المؤمن فإنه يجلو وجهه ويشرق، وهذا علامة على إيمانه. وأما الكافر فمثل هذه العلامات وهذه السمات التي تقوم بها الدابة. ثم إنه لا يستطيع أحد أن يفر من الدابة، بل يستسلم لها، ما يستطيع أن يقاوم أو يدافع أو يعمل شيء، وبسرعة تسمه تلك الدابة لتكون علامة على كفره. هذا عملها، وهو عمل كبير. وتصور كم في الأرض من ناس في ذلك الزمان. وشتان بين واسم المؤمن واسم الكافر. أما زمن خروجها فهي هذه الدابة من أوائل الآيات خروجا، وقد ورد أن خروجها يكون قريبا من خروج أو من طلوع الشمس من مغربها، حتى إنها لتحدث على إثرها قريبا بدون كبير فصل، على إثرها قريبا، ويكون ذلك في وقت الضحى، تخرج عليهم في الضحى، وهو وقت ارتفاع الشمس وارتفاع النهار. ولماذا هذا الوقت تخرج عليهم ضحى؟ تخرج عليهم في هذا الوقت لتظهر أو لتكون هذه الآية ظاهرة بينة جلية لا شك فيها. والدليل على أنها تخرج ضحى في وقت الضحى، في وقت ارتفاع النهار وظهور الشمس وظهور كل شيء، ما أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى. خروج الدابة على الناس ضحى. وكم مدة بقاء هذه الدابة؟ كم مدة بقائها وخروجها؟ هذا الأمر لم يأتي فيه دليل من القرآن أو السنة حتى يظهر لنا، ولكنها ستبقى حينا يشاءه الله سبحانه وتعالى، وزمانا يقدره الله جل وعلا. ومن أين تخرج هذه الدابة؟ من أين تخرج هذه الدابة؟ إذا كانت ستظهر على الناس فجأة في وقت الضحى، فمن أين تخرج؟ هل هناك دليل على معرفة مكان خروجها؟ وردت هناك أخبار لكنها ليست بصحيحة، وأكثر هذه الأخبار أنها تخرج من مكة المكرمة من جبل الصفا، وقيل من المسجد الحرام قريبا منه، وأنه ينفرج عنها فتخرج للناس. حتى ورد في بعض الآثار أن بعضهم قال: لو شئت أن أضع قدمي على موضع خروجها لفعلت، لكن هذه الآثار لم تصح. وبعضهم يقول إن لها ثلاث خرجات: خرجة من البوادي، من البادية، ثم تختفي، ثم تظهر مرة أخرى من بعض القرى، ثم تظهر أخيرا من المسجد الحرام، وكل هذا ليس عليه دليل، إنما هي الأخبار الإسرائيلية. فالصحيح أنها ستخرج، لكن الله أعلم من أين يكون خروجها. وبخفاء معرفة مكان خروجها فإن الأمر يعظم في نفوس الناس، إذا خرجت فجأة ولم يتطلع لمكان بعينه هنا أو هنا أو هناك، يكون هذا أبلغ في العبرة وفي الزجر وفي الوعظ. يعرف الناس هذه الآيات العظيمات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير. وهنا كتيب صغير ينشر هنا وهناك فيه كلام ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن من قرأ هذه 80 آية من القرآن أقل ما يقضى لقارئها من الحاجات، إن كان فقيرا استغنى وإن كان غنيا زاده الله غنى، كلاما طويلا. وهذا ليس بصحيح، هذا مما لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك أيضا يذكر بعض الأحاديث في مقدمة هذه الآيات، فلا ينبغي نشر مثل هذا وذكر هذه أو نقل هذه الأحاديث ونسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أعظم الكذب الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن على من أراد أن يخرج هذه قبل أن يخرجها ليعرض هذه الأحاديث على من يعرف ويميز الصحيح من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر وعيدا شديدا لمن قال عليه ما لم يقل، لم يتحرى، قال رسول الله ولم يقله. فالواجب التحري في هذا، هل الحديث صحيح أم ليس بصحيح. وأهل هذا الشأن أهل الحديث معروفون ومشهورون، يسألهم كما أمر الله عز وجل بذلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما الوعيد الشديد لمن تقول على النبي عليه الصلاة والسلام فهو ما قاله صلى الله عليه وآله وسلم: من تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. تقول قال رسول الله ولم يقل، لم تتحرى ولم تتثبت، يكون هذا سببا لأن تتبوأ مقعدا من النار والعياذ بالله. ويقول أيضا عليه الصلاة والسلام كما هو متواتر عنه: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والأخ يقول: ستبدأ بإذن الله من اليوم حلقة للأولاد، فاحرصوا على مثل هذا الخير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا في درسنا الماضي شيئا مما يتعلق بدابة الأرض التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه، وأخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سنته. وبقي هنا أن نذكر الواجب الذي ينبغي أن يقوم به المسلم تجاه هذه الآية. ما هو واجبنا نحو هذه العلامة الظاهرة البينة من علامات الساعة الكبرى؟ الواجب عدة أمور. أولا، الإيمان بما أخبر الله سبحانه وتعالى ورسوله من أمر دابة الأرض وأنها من أمر الساعة، فهي من أمور الغيب التي ينبغي للمؤمن أن يؤمن بها. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن المتقين هم الذين يؤمنون بالغيب بما غاب عن أبصارهم، يؤمنون بحقيقته لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عنه، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق أخبر عنه أيضا. ثانيا، اليقين بهذه الآية، فإن الله عز وجل لما ذكر هذه الآية ذكر مسألة اليقين، قال سبحانه وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فمن لم يوقن بهذه الآيات التي
ذكرها الله سبحانه وتعالى، فلا شك أنه سيعيش على غير الإسلام، لأن من شروط لا إله إلا الله اليقين بذلك، اليقين بذلك. ويكون من لم يوقن بهذه الآيات من أهل النار، فإن الله عز وجل قد أخبر عن أهل النار فقال: وإذا قيل لهم إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. هذا حال الذين لا يوقنون بآيات الله وبأمر الساعة، يقولون هذا الكلام إذا قيل لهم إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها، ينازعون في أمر الساعة ويردون الآيات ويشكون في أمرها. واليقين هو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، وقد خص الله عز وجل أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين. قال الله سبحانه وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. ولا شك أن دابة الأرض هي من آيات الأرض، فهي آية لمن كان مؤمنا موقنا، موقنا بيقين لا شك فيه. ومتى وصل اليقين إلى القلب؟ كما قال أهل العلم: امتلأ نورا وإشراقا، وانتفى عنه كل ريب وشك وكل هم وغم بسبب حلول اليقين في القلب. فعليك يا عبد الله أن توقن بهذه الآية العظيمة دابة الأرض وبغيرها من الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى منها شيئا. ثالثا، الحذر والخوف من مثل هذه الآيات التي يرسلها الله عز وجل تخويفا للعباد، لكي يرتدعوا عما هم عليه من الباطل، عما هم عليه من الانحراف، عما هم عليه من الشك، فهذا رادع لهم. قال الله تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يرسل الله عز وجل الآيات ليرتدع الناس، وهو من باب الترهيب والتخويف، فيظل المؤمن خائفا وجلا، ولا سيما في أمر هذه الآية وهي دابة الأرض، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها من أوائل الآيات خروجا. رابعا، المحافظة على الإيمان والحرص عليه وتجديد التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن خروج الدابة من الآيات التي تدل على عدم قبول الإيمان، إذا خرجت لا يقبل الإيمان ولا ينتفع الشخص به في ذلك الوقت إذا أحدثه، وكذلك إذا جدد التوبة في ذلك الوقت يريد أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى لا تنفعه. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وذكر ثلاث آيات مجتمعات، إذا اجتمعنا فإنه لا ينفع الإيمان ولا تقبل التوبة: طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. باجتماع هذه الثلاث إذا اجتمعت فإنه لا ينفع من أحدث الإيمان وجدد التوبة شيئا. الأمر الخامس، المبادرة إلى الأعمال الصالحة، أن يبتدر الشخص الأعمال الصالحة، وهذا واضح في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح الإمام مسلم: بادروا بالأعمال ستا، وذكر منها دابة الأرض. بادروا بالأعمال أي ابتدروها قبل أن تخرج هذه الدابة، فإنه لا ينفعكم حينئذ أن تجددوا شيئا أو أن تأتوا بإيمان أو بتوبة أو نحو ذلك، بل على المسلم أن يبادر بالأعمال الصالحة. هذا الواجب علينا تجاه هذه العلامة وهذه الآية الواضحة البينة. وفي كل علامة ينبغي أن تعرف هذا الواجب، أن تعرف ما هو واجبك، لا أن تستمتع استمتاعا مجردا بالحديث الذي يذكر لك في شأن هذه العلامة كيف وماذا يحصل، لكن بدون عمل، بدون معرفة ماذا ينبغي علي من الإيمان واليقين، الخوف والحذر من أن يدرك الشخص هذه الآية وهو على تقصير وتفريط في جنب الله عز وجل. المحافظة على الإيمان والحرص عليه وتجديد التوبة في كل وقت وحين، وكذا المبادرة بالأعمال الصالحة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وبارك الله فيكم.